بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم التجليات والنفحات. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا أن القربات نوعان، قربات الفرائض وقربات النوافل، يعني هناك قرب من الله عز وجل يحصله الإنسان بأداء الفرائض، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كذلك أيضا هناك قرب يحصله الإنسان بأداء النوافل، والنوافل هي كل ما زاد على الفرائض، كل ما زاد على الفرائض فهو نافلة، لأن النافلة هي الزيادة. قد تكون هذه النافلة من السنن المؤكدة، أو السنن غير المؤكدة، أو من النوافل المطلقة التي تدخل ضمن أصول عامة في العبادة. يعني مثلا ركعتا الفجر قبل الفجر، قبل الفريضة، سنة مؤكدة. طيب سنة الضحى سنة غير مؤكدة. طيب لو أن الإنسان أراد أن يصلي في وقت ليس هناك سنة منقولة فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نسمي هذا؟ نسميه نفلا مطلقا، نفلا مطلقا. إذن ليس بسنة مؤكدة ولا غير مؤكدة ولا مستحب، وإنما هو نفل مطلق يدخل بعموم يعني النوافل والدعوة إلى الصلاة مطلقا. لذلك الآن سنتكلم عن قرب النوافل.
فإذا كملت الفرائض وأتى صاحبها بنوافل متعددة كثيرة، فإنه يرتقي إلى مقام قرب النوافل، وهو مقام السابقين بالخيرات المقربين قربا خاصا.
يعني هذا ذكرناه سابقا، أنه لا تكون هناك نافلة حتى تستكمل الفريضة. يعني الإنسان الآن عم يصلي نوافل لكن فرائضه ناقصة، نقول هذه النوافل لا تحتسب له بأجرها وفضلها، وبالتالي لا ينال القرب المترتب عليها، لأن هذه النوافل تجبر بها الفرائض، فهي راجعة إلى تكميل الفرائض. كما ورد أن عندما تعرض الصلاة على الله عز وجل يوم القيامة ويكون فيها نقص، يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني تطوع تجبر به هذه الفريضة الناقصة. طيب فإذا تمت الفريضة بأعدادها وبحقيقتها وكمالها، صارت كاملة لا نقص فيها، إذا جاء الآن بالنوافل يحصل قرب النوافل.
وهذا المقام له خصائصه وكراماته وفضائله، فمن ناله نال تلك المكرمات والخصوصيات، وذلك أنه يرتقي بصاحبه إلى مقام المحبوبية الخاصة.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب ربنا عز وجل يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، قال هذه محبة عامة للأصناف كلهم، لكن هنا لما يقول حتى أحبه أي محبة خاصة لثباته على النوافل. الإنسان أيها الإخوة عندما يعمل في الفرائض يعني غالبا يدفعه دافع الخوف. لماذا؟ يخاف أن يعذب على ترك الفريضة، فيعني يفعل الفرائض. أما النافلة لا يحرص عليها إلا من زاد على ذلك بنوع محبة وتعظيم لله تبارك وتعالى،
كما جاء في الحديث القدسي الذي تقدم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وفي هذه الصيغة من الكلام:
ولا يزال عبدي يتقرب إلي. كلمة يتقرب فعل مضارع بدل على استمرار، كلمة لا يزال أيضا هذا أيضا فعل مضارع ناقص يدل على الاستمرار والدوام. إذن النافلة أيها الإخوة لا تنال فضلها إلا بالثبات عليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، كما كان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل.
وفي هذه الصيغة من الكلام ما يدل على الإكثار من النوافل: حتى أحبهم، وفيهم يقول سبحانه: يحبهم ويحبونه.
ما شاء الله، يحبهم ربنا عز وجل وهم أيضا يحبونه، أحبوه فأقبلوا عليه، أحبوه فأدوا النوافل بعد الفرائض، أحبوه فتقربوا إليه بأنواع القربات، وهو أيضا أحبهم فأكرمهم وأعطاهم وقبلهم وقربهم وأحسن إليهم وتجلى عليهم بأنواع التجليات التي يتفضل بها المحب على محبوبه.
وإذا انتهى العبد وارتقى إلى مقام قرب النوافل الذي تثبت له فيه المحبوبية، نال خصوصياته ومكرماته كما جاء في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.
وانظروا أيها الإخوة إلى هذه النتائج، إلى هذه الخيرات: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انظر إلى هذه المعونات الربانية التي تجعل لهذه الطاقات التي عند الإنسان تجعل منها طاقات غير محدودة، صار يسمع بالله ويبصر بالله وصارت أعماله بالله عز وجل. فانظر إلى القوة المستمدة من الله عز وجل، وانظر إلى العون الذي يأتي من الله تبارك وتعالى، كل ذلك من ثمرات أداء النوافل.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وروى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده أي قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به، إن دعاني أجبته.
الله، إن دعاني أجبته. لذلك الإكثار من النوافل من أسباب إجابة الدعاء، الإكثار من النوافل من أسباب إجابة الدعاء من الله عز وجل. نعم.
إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته، وذلك لأنه يكره الموت وأنا أكره مساءته.
سبحان الله، ولا بد له من الموت. لذلك إخوان الأكارم، الله تبارك وتعالى يعامل عبده الذي يكثر من النوافل معاملة الحبيب. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا التكريم من الله تبارك وتعالى، يعني ربنا عز وجل يقبض روح الإنسان والله يقول كن فيكون. لكن انظروا إلى هذا المعنى، الله عز وجل كيف يعني يجعل الإنسان المؤمن في راحة وطمأنينة في هذا المقام.
وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة.
يا لطيف
ابن آدم.
انظروا أيها الإخوة إلى غيرة الله على أوليائه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقالوا إن الله عز وجل أعلن الحرب على صنفين: آكل الربا والذي يعادي الأولياء. نعم.
ابن آدم، أي يا ابن آدم لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته، وأحب ما تعبد إلي عبدي به النصيحة. وروى الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه ألا يدخله عجب فيفسده ذلك.
سبحان الله. هذا أيضا إخوتي الأكارم ملمح عجيب من عناية الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن. أحيانا الإنسان يريد أن يعمل عملا صالحا، ربنا يعلم أنه لو عمل هذا العمل سيحصل عنده عجب أو كبر أو رياء أو ما شابه ذلك، فالله يحول بينه وبين هذا العمل، لكن إخلاص هذا الإنسان يجعله في مقام توفيق من الله عز وجل لأعمال أخرى لا تخطر له على بال. لذلك ماذا نقول دائما؟ اللهم وفقنا لأحب الأعمال إليك.
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتنفل حتى أحبه.
الله الله.
ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. دعاني فأجبته، وسألني فأعطيته، ونصح لي فنصحت له.
طبعا نصح لي يعني قام بحقوقي، ونصحت له أي أعطيته ما يصلحه في دينه ودنياه وآخرته. يعني النصح إخواننا أن تقدم الخير للغير، هذا هو النصح. ليس النصح فقط بالقول إن والله أنا أجلس مع فلان أعطيه أوامر نواهي افعل لا تفعل. النصح أن تحرص على خير الغير، ألا تكون غاشا للناس.
وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له لأفسده ذلك. وإن من عبادي،
لذلك الله يفقره. لماذا؟ رحمة به. ولو أن الإنسان الذي يفقره الله علم حكمة الله ورحمة الله به لشكر الله عز وجل على الفقر أكثر مما يشكر الغني ربه على الغنى. يعني المريض عندما يمنعه الطبيب عن بعض مشتهياته ثم يصير إلى الشفاء، هذا المريض ينبغي أن يشكر الطبيب، يقول: جزاك الله خيرا، لقد حرمتني بعض ما أشتهي مؤقتا فأوصلني ذلك إلى الشفاء والعافية. وكذلك الإنسان الفقير قد يحول الله بينه وبين بعض مشتهياته، لكن الله يوصله بذلك إلى خيرات عاجلة وآجلة تحول هذا الفقر إلى باب من أبواب الفضل الإلهي.
وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقف، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير
سبحانه وتعالى.
والمراد بهؤلاء العباد العباد المخلصون المؤمنون الكاملون، فلله تعالى بهم عناية خاصة، وهو وليهم ومولاهم ومتوليهم، كما جاء في الحديث: وإن من عبادي المؤمنين، أي كمل الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأسرع إلى نصرة أوليائي، إني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرب، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، وهو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، وما تعبدني عبدي المؤمن بمثل الزهد في الدنيا.
الله.
ولا تقرب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، إن سألني أعطيته، وإن دعاني استجبت له. وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني بابا من العبادة فأكفه عنه ولو أعطيته إياه لدخله العجب وأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم، إني عليم خبير
سبحانه وتعالى.
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وربما سألني ولي المؤمن الغنى فأصرفه إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له. وربما سألني ولي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى، ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له.
لذلك الأفضل أن نكل الأمر إلى الله عز وجل: اللهم خر لنا واختر لنا، اللهم اكلأنا كلاءة الوليد في المهد، اللهم لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله.
وإن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وجمالي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هوائي، أي محبته لي، على هوى نفسه إلا ضمنت السماء والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. وقد أوردت لك أيها اللبيب هذا الحديث المسمى بحديث الأولياء برواياته حتى تكون على يقين من الأمر، وحتى تعلم يقينا فضل التقرب إلى الله تعالى وشرف مقام القرب من حضرة الرب جل وعلا، وتعلم مراتب المقربين وما أكرمهم الله تعالى به وتولاهم بتوليته الخاصة، وحتى تعلم الطريق الموصلة إلى مرتبة الولاية ومقام القرب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.